قلنا أن هناك ميزانين لتشخيص كون الشبهة الموضوعية مجرى للبراءة والشك في التكليف لا للاشتغال والشك في المكلف به. ميزان ذكره المرزا قدس سره من أن الشك لابد وأن يكون فيما يرجع إلى قيود الحكم وإلى موضوعه، أي ما أخذ بنحو القضية الحقيقية شرطا في فعلية الحكم. والميزان الآخر ما لعله مراد صاحب الكفاية، وهو أن يكون الشك إذا كان الحكم المشكوك انحلال شموليا، سواء بنحو الانحلال أو بنحو المجموعية، يكون مجرى لإصالة البراءة. وإذا كان بدليا المطلوب فيه هو صرف الوجود فالشك لا محال في تحققه، شك في المكلف به، فيكون مجرى لإصالة الاشتغال. إلا أنه بعد التأمل والتدقيق يمكن إرجاع موارد الميزان الثاني إلى الميزان الأول أيضا، يعني ما أشكلنا به على المرزا من أنه في موارد الشك في المتعلق إذا كانت الشبهة تحريمية، كما في مثل لا تكذب. قلنا أن من يشك بأن هذه الجملة كذب أو ليست كذبا يجري البراءة عن حرمة ذكرها مثلا والإخبار بها، مع أن هذا من الشك في المتعلق للتحريم لا من الشك في الموضوع. وكذلك في الشبهة الوجوبية، فيما إذا نذر مثلا أن يكرم كل العلماء، فيما إذا نذر أن يصلي كل صلاة، كل الصلوات مثلا المشروعة شرعا، فشك في صلاة معينة أنها مشروعة من قبل الشارع أو ليست مشروعة، حينئذ هنا أيضا يجري البراءة، مع أن الصلاة تكون متعلقة للتكليف لوجوب الإتيان والوفاء بالنذر مثلا. هذا الإشكال الذي على أساسه قلنا إذا كان الشك في المتعلق أيضا تجري البراءة، إذا كان الحكم شموليا لا بدليا يمكن تطبيق ميزان المرزا عليه أيضا، وذلك بأن نقول مقصود المرزا من أن الشك لا بد وأن يكون شكا في الموضوع أو في الشرائط للحكم، يعني ما أخذ مفروض الوجود بنحو القضية الشرطية، ليس مقصوده ما أخذ في لسان الخطاب شرطا، بل كل ما يكون لبا شرطا، كل شيء وخصوصية تكون لبا شرطا مأخوذا بنحو الشرطية ولو عقلا لفعلية الحكم، حينئذ الشك في الحكم المستتبع من ناحية الشك في ذلك الشيء يكون مجرا للبراءة. هذا مقصود المرزا. إذن أو ما يكون شرطا من شرائط التكليف بحسب أدلة شرائط التكليف العامة مثلا أو الخاصة، مقصوده أن يكون الشك في كل شيء عقلا لا بد من أخذه مفروض الوجود لفعلية الحكم. وحينئذ حينما يؤمر أو ينهى عن فعل وهو المتعلق، وجود المتعلق إيجاده أو إعدامه في الخارج بنحو مفاد كانت تامة وكانت ناقصة، أو ليست تامة بنحو مفاد كانت تامة وليست تامة، في الوجوب إيجاده، في تحريم إعدامه قبل لا تكذب، لا تكذب أي لا أي لا تحقق الكذب في الخارج. هنا المتعلق في الوجوب هو الإيجاد، في التحريم هو الإعدام والترك، كل متعلق وجوده في الوجوب في باب الأوامر وإعدامه عدمه وتركه في باب النواهي متعلق بالحكم. لكن هناك مطلب آخر يستفاد بنحو عقلا بنحو الشرطية لفعلية هذا الحكم من نفس تعلق الأمر بذلك المتعلق أو تعلق النهي بذلك المتعلق، وهو أن هذا الشيء الذي أصبح إيجاده واجبا في الأمر وتركه وإعدامه واجبا مثلا في النهي، اتصاف ذلك الفعل الذي يراد الإتيان به، اتصافه بأنه مصداق لذلك المتعلق لو جيء به بنحو مفاد كان الناقصة، يكون شرطا عقلا في فعلية وجوبه وفعلية حرمته. فنستطيع أن نقول هكذا حينما نقول يحرم الكذب لا تكذب، معناه أن كل كلام لو قلته كان كذبا يحرم إيجاده. نستطيع أن نسوق قضية شرطية، هذه الشرطية عقلا مستفادة وإن كان لفظا غير موجود في الجملة، لا تكذب ليست مشتملة لفظا على هذه الشرطية لكن عقلا فيها هذه الشرطية. الجملة التي نشك في أنها كذب أو ليست كذبا، هنا بحسب الحقيقة يرجع إلى أنه لو كانت هذه الجملة كذبا أي مخالفا للواقع فيحرم النطق به، ولو لم تكن مخالفة للواقع وكذبا فلا يحرم النطق به. إذن فتوجد هنا بحسب الحقيقة فعلية حرمة الكذب على هذا الفعل الخارجي وهو هذه الجملة، التكلم بهذه الجملة والنطق بهذه الجملة، ثبوت الحرمة على هذه الجملة على التكلم بهذه الجملة مشروط عقلا بأن يكون تكون هذه الجملة متصفة بنحو مفاد كان الناقصة بأنها لو قيلت لكانت كذبا. وكذلك في طرف الوجوب، وجوب الإتيان بهذه الصلاة المشكوك مشروعيتها، وجوب الإتيان بها يكون مشروطا بأنه هذه الصلاة لو جيء بها لكانت من الصلوات المشروطة المشروعة شرعا أو لكانت وفاء بالناذر. إذن ففي تمام المتعلقات أيضا متعلقات الأوامر ومتعلقات النواهي نحن نستطيع أن ننتزع قضية شرطية لفعلية ذلك الأمر أو النهي على ذلك المتعلق المشكوك، ويكون الشرط في هذه القضية الشرطية اتصاف ذلك الفعل الخارجي بأنه موصوف بذلك العنوان عنوان المتعلق بنحو مفاد كانت ناقصة، إيجاده بنحو مفاد كانت تامة هو المأمور به، اتصافه بنحو مفاد كان الناقص بنحو القضية الشرطية التعليقية ليس هو المأمور به وإنما هذا شرط في الأمر به. إذن فموارد الشك في المتعلق موارد الشك في المتعلق الذي يكون الحكم بلحاظه شموليا، في هذه الموارد إنما تجري البراءة لأن الشك بالدقة يرجع إلى الشك في شرط فعلية الحكم في ذلك المورد، لأن شمول الحكم وعمومه لذلك المتعلق المشكوك فرع اتصاف ذلك الفعل بأنه مصداق لذلك المتعلق لو يقع في الخارج. إذن فكلام المرزا حينئذ يكون منطبقا هنا، إذا أراد المرزا من الشك في الموضوع أو الشك في الشرط، الشك فيما يكون شرطا عقلا سواء كان مأخوذا لفظا في لسان الدليل أو لم يكن مأخوذا لفظا في لسان الدليل، العقل ينتزعه ويقدره حينئذ كما في مثل هذه الموارد. فحرمة الكذب في كل جملة فرع اتصاف تلك الجملة بأنها كذب لو قيلت، وكذلك وجوب الوفاء مثلا بكل فعل شرط اتصاف ذلك الفعل لو جيء به أن يكون وفاء بالنادر. داخلا في المنذور مثلا وهكذا، فالشك في أن هذا داخل أو لا يرجع إلى الشك في تلك القضية الشرطية التي هي مفاد كان الناقصة بلحاظ متعلقات الأوامر والنواهي معا، فيكون من الشك في موضوع الحكم الفعلي بهذا المعنى من الموضوع، الموضوع الذي العاقل يشخصه لا الموضوع الذي جاء في لسان الدليل فقط. وبهذا يكون كلام المرزا كلاما تاما، يعني الضابطة التي ذكرها المرزا تغني حينئذ عن الضابطة الثانية عن المقياس الثاني، ولا نحتاج حينئذ إلى شيء آخر غير ما ذكره المرزا، أنه كلما كان الشك فيما يرجع إلى موضوع الحكم أو شرط الحكم، يعني ما يؤخذ مفروغ الوجود ومفروض الوجود في فعلية الحكم، سواء أخذ بحسب لسان الدليل أو كان العقل يقول أنه لا بد من أخذه كذلك، وإن لم يكن بحسب لسان الدليل مأخوذا، يكون الشك فيه مستتبعا للشك في التكليف فتجري البراءة حينئذ. بخلاف ما إذا لم يكن الشك من هذه الناحية، يعني لم يكن هذا مأخوذا مفروغا عنه في حتى عقلا في فعلية الحكم، كما في موارد المتعلقات البدلية إنما يقول مثلا صلي صلاة واحدة، لا كل الصلوات نذر أن يصلي صلاة واحدة مشروعة، حينئذ لو شك في أن صلاة جعفر مشروعة أو لا، لا يمكنه أن يجتزئ بها، لا بد أن يصلي صلاة يحرز أنها مشروعة. لو نذر أنه لو رزق ولدا مثلا، رزق ولد يصلي إحدى الصلوات المشروعة مثلا لا جميع الصلوات، يكون الأمر متعلقه بدليا، حينئذ لا يمكنه أن يجتزئ بصلاة يشك في أنها مشروعة أو لا، لا بد أن يصلي الصلاة التي يحرز أنها تكون مشروعة شرعا مثلا، أي مستحبة شرعا، يصبح واجب عليه من باب وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن هناك وجوب الإتيان بالصلاة المشروعة ليست منوطة حتى عقلا بأن تكون هذه الصلاة وهي صلاة جعفر مشروعة، مشروطة بأن يكون أن توجد صلاة مشروعة وتوجد صلوات مشروعة يقينا، غير هذه الصلاة، الصلاة الأخرى التي مثلا يقينا مشروعة. إذن فليس فعلية وجوب الوفاء بهذا النذر، وجوب الإتيان بصلاة مشروعة، فرع أن تكون صلاة جعفر متصفة بأنها مشروعة، بخلاف ما إذا كان شموليا. إذا كان هذا الأمر شموليا فشمول الأمر لهذا الأمر الزائد هنا إذا كان انحلاليا أو للمحركية الزائدة إذا كان مجموعيا، هذه المحركية الزائدة هنا عقلا وإن كان في لسان الدليل ليس هكذا، لكن عقلا فعليته متوقف على أن تكون هذه الصلاة متصفة بأنها مشروعة بنحو المفاد كان الناقصة. إذن فميزان جريان البراءة في الأوامر الشمولية دون البدلية أيضا يرجع إلى ما ذكره المرزا، أن هنا يوجد شرط مستتر، قضية شرطية عقلية، تكون هذه القضية الشرطية مأخوذة بنحو مفاد كان الناقصة مفروغا عنه، لا بد أن يكون موجودا في المرتبة السابقة لكي يكون الحكم فعليا على هذا الفعل، وفي البدلي هذا غير موجود فلا تجري البراءة، يجري الاحتياط، في الشمولي هذا موجود تجري البراءة لا محالة. فيمكننا أن نجعل الميزان والضابط ما ذكره المرزا دائما في تمام هذه الموارد، بعد تعديله وتطويره من الموضوع المأخوذ الشك في الموضوع أو الشرط المأخوذ في لسان الخطاب إلى مطلق ما يكون الشك، أن يكون الشك في مطلق ما يكون عقلا مأخوذا مفروغ الوجود، مفروغ الوجود شرطا في فعلية الحكم في ذلك المورد. وذلك دفعنا قلنا أن المجموعية نقصد من التكليف الأعم من التكليف المستقل أو المحركية المولوية الزائدة، كل زيادة التكليف الأعم من التكليف الضمني والتكليف الاستقلالي، ذاك إشكال أول أجبنا عليه ذلك في اليوم السابق. إذن فالضابطة التي ذكرها المرزا ضابطة تامة صحيحة تنطبق في تمام الموارد، لا نقضى عليها في أي مورد من هذه الموارد. هناك كلام أو نقض ذكره المحقق الإصفهاني على المرزا، قال أن كلام المرزا لا يتم في القضايا الخارجية، لأن المرزا يقول أن لا يشترط في جريان البراءة أن يكون الشك في الموضوع أو الشرط المأخوذ بنحو القضية الحقيقية، أي مفروغ الوجود مثلا في تحقق الحق في فعلية الحق، إذن هذا سوف يختص، نقض عليه، فأن هذا الميزان يختص بأن يكون الشك مجرى البراءة في شيء مأخوذ بنحو القضية الحقيقية، مع أننا نجري البراءة في القضايا الخارجية أيضا، لا تختص جريان البراءة بالقضايا الحقيقية. القضايا الخارجية لو شككنا، لو قال أكرم كل من في العسكر أو أكرم من في العسكر، شككنا أن زيدا كان في العسكر أو لم يكن، نجري البراءة عن وجوب إكرامه، مع أن هذه القضية ليست حقيقية، قضية خارجية. هذا الإشكال أشبه بالإشكال اللفظي بحسب الحقيقة على المرزاء، ليس إشكال على الضابط التي ذكرها المرزاء، لأن القضية الخارجية هنا تارة يراد بها أن المولى لم يبين ما هو موضوع حكمه أصلا، وإنما جمع عناوين متعددة، موضوعات متعددة، ملاكات متعددة لحكمه، وقال أكرم هؤلاء، مع كون وجوب إكرام كل واحد منهم قد يكون لملاك ولموضوع غير الملاك في إكرام الآخر. جمع مثلا عالما مع عادل مع مكرم لبار لوالديه، مثلا مع من يراد إيلاف تأليف القلوب معه في مكان، وقال أكرم كل هؤلاء، أكرم هؤلاء، أي قضية خارجية، مع كون كل فرد منهم موضوع لحكم لوجوب الإكرام بعنوان مستقل عن الآخر، بملاك يختلف عن ملاك الآخر، أحكام عديدة ثبوتا جمعها المتكلم أو المولى في مقام البيان في عنوان واحد، وهو عنوان هؤلاء بنحو القضية الخارجية. إذا كان هكذا، فالشك في أن زيدا كان من هؤلاء أو لم يكن من هؤلاء يرجع بحسب الحقيقة إلى أن زيد هل فيه أساسا ذاك الموضوع والعنوان والملاك الذي يقتضي إكرامه أو لا، هذه تكون شبه حكمية بحسب الحقيقة، لأن عنوان هؤلاء ليس دخيل في الحكم. نعلم أن عنوان هؤلاء هذه القضية الخارجية ليس دخيلة في الحكم، الدخيل في الحكم عنوان آخر، كون أحدهم مثلا عالما، الآخر عادلا، الثالث مثلا بارا لوالديه، الرابع ضيفا ينبغي إكرامه، الخامس مثلا عدوا يتقى شره، وهكذا. فيكون هذا بحسب الحقيقة أحكام عديدة، كل فرد هو وجوب إكرامه حكم مستقل عن وجوب إكرام الآخر وجعل غير الجعل الآخر. فإذا شك أن زيد أيضا كان في أحد هذه الملاكات أو لم تكن أحد هذه الملاكات، هذا شك بنحو الشبه الحكمية بحسب الحقيقة، شك في أن زيدا الذي نعلم مثلا أنه إنسان حافظ للقرآن، لا ندري أن حفظ القرآن أيضا يكون ملاكا لوجوب إكرام الشخص أو لا يكون ملاكا لوجوب، بهذا الناحية يكون الشبهة حكمية حينئذ، فيكون خارج عن بحث الشبهة الموضوعية وميزان الشبهة الموضوعية. وأخرى يفرض أنه حينما يقول أكرم هؤلاء أو أكرم من في العسكر، يوجد هنا عنوان واحد، هذا العنوان هو موضوع الحوك بوجوب الإكرام، هو ملاك وجوب الإكرام، موضوع وعنوان مشترك لكل هؤلاء، هذا العنوان هو ملاك وجوب إكرامهم، فليست أحكام عديدة وجعول متعدد، جعل واحد له موضوع واحد وملاك واحد. غاية الأم هذا الملاك ليس منطبقا بنحو القضية الحقيقية على كل إنسان يفترض وجوده، وإنما هذا الملاك ملاك لا يوجد إلا في الأفراد الفعلية، لا في الأفراد الأعم من الفعلية والمقدرة التي يمكن فرضها، فرض وجودها. هذا الملاك وهذا العنوان قد يكون عنوانا مخصوصا بمن وجد في هذا الزمان أو وجد في هذه الغرفة، من يدخل في هذه الغرفة في هذا المجلس عنوان الدخول في هذا المجلس يقتضي وجوب إكرامهم مثلا، هذا العنوان. حينئذ إذا شك في أن زيدا هل كان في هذا المجلس أو لم يكن في هذا المجلس، هنا ينطبق فيه ميزان المرزاء، لأن المقصود من ميزان المرزاء من قول المرزاء أنه لابد أن يكون الشك فيما يكون مأخوذا مقدرا، مقصوده من التقدير ليس القضية المقدرة الوجود في المنطق، مقدرا أي لابد أن يكون الشك في شيء فعلية الحكم فرع تحقق ذلك الشيء في المرتبة السابقة، يعني ما يكون مأخوذا شرطا مقدرا، أي مأخوذا شرطا في تعلق الحكم. هنا كون هذا زيد داخلا في ذلك المجلس هذا شرط في فعلية الوجوب له، سواء كانت القضية حقيقية أو قضية خارجية، سواء كان موضوع الحكم خصوص من في هذا المجلس هذا العنوان، يعني كان ذاك العنوان المأخوذ وجوده مفروض الوجود عنوانا واسعا يشمل من يأتي فيما بعد، أو عنوانا ضيقا لا يشمل إلا من يوجد في من يوجد بالفعل. الشك في شك في شرط القضية الشرطية لا محالة، في شرط فعلية الحكم المأخوذ بنحو التقدير، والمقصود من التقدير أي الشرطية، ليس المقصود من التقديرية في قبال الفعلية. تقدير يعني مأخوذ شرطا، سواء كان هذا الشرط أمرا، هذا العنوان الذي يؤخذ شرطا ويؤخذ بنحو التقدير في فعلية الحكم، كان أمرا يمكن أن يتحقق في المستقبل، أو كان أمرا ضيقا لا يمكن أن يتحقق إلا في الحال، أفراده ومصادقه لا تتحقق إلا في الزمان بالفعل. إذن فيكون هذا أيضا من الشك في ما يكون مأخوذا مقدر الوجود لفعلية الحكم، ما يكون مأخوذا بنحو التقدير، ليس المقصود من التقديرية التقديرية المستلزمة مع القضية الحقيقية، وإن قد يكون يرد تعبير القضية الحقيقية في كلام المرجاء، إذا كان ورد التعبير بالقضية الحقيقية لعله من باب أن الأحكام الشرعية هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، ليس لنا قضايا خارجية خارجا في الأحكام الشرعية. وإلا روح مقصوده أنه كلما كان الشك في شيء أخذ مقدرا مقدر الوجود في فعلية الحكم، إما بحسب لسان الخطاب أو عقلا على الأقل، حينئذ يكون الشك فيه مجرا لإصالة البراءة، وهذا يشمل أيضا موارد القضايا المجعولة بنحو القضايا الخارجية إذا كانت جعلا واحدا لا جعولا عديدة جمعها المولى في لسان واحد، إذا كانت جعلا واحدا لها ملاك وموضوع واحد مقدر، ولو كان هذا الموضوع المقدر يختص بالأفراد الفعليين في هذا الزمان لا يشمل أفراد الذين يأتون في زمن قادم، فهذا الإشكال حينئذ غير وارد على المرجاء أيضا. ثم بعد هذا يوجد تقسيم في الكتاب لأنواع أخذ الطبيعة في موضوع الحكم، في متعلق الحكم، في متعلقات الأوامر والنواهي، قد تؤخذ الطبيعة بنحو، قبل أن ننتقل إلى هذا النقطة، يوجد بهذا ظهر أنه كلما كان الشك في شيء مأخوذ شرطا مقدر الوجود لفعلية الحكم، إما بحسب لسان دليله أو بحسب حكم العقل، يعني بانتزاع ولو بانتزاع عقلي، حينئذ يكون الشك فيه مستلزما للشك في الفعلية، فعلية التكليف، فتجري البراءة. وكلما لم يكن هكذا كان الشيء المشكوك ليس مأخوذا بنحو التقدير في فعلية الحكم، يجري الاحتياط والاشتغال، الشك في المكلف به. هناك استثناء واحد من هذه القاعدة استثناه الأصوليون، كان ينبغي أن يبحثوه لم يبحثوه، وإنما يستفاد من كلماتهم في بعض الموارد والمقامات، وهو موارد الشك في القدرة. إذا شك في القدرة أنه هل هذا قادر على التكليف أو ليس قادرا على التكليف، نعلم بدخول الوقت ونعلم بوجود الماء، لكن يشك في أنه قادر على أن يقوم ويتوضأ أو ليس قادرا على الوضوء لعجز فيه مثلا وضعف فيه، قادر على الصلاة من قيام أو ليس قادرا على الصلاة من قيام، يشك أنه هل له تلك المرتبة من الضعف بحيث لا أستطيع أن يقوم لو قام لسقط مثلا، بناء على أن القدرة ليست شرطا في التكليف، شرط في التنجيز فقط العقلان، وأن القدرة غير مأخوذة، كما لعله أحد الرأيين في هذه المسألة الأصولية. أيضا هذا ليس استثناء ونقضا على تلك القاعدة والمعيار الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن هذا ليس مأخوذا في موضوع التكليف، هذا مأخوذ في موضوع المنجزية العقلية، حينئذ لا بأس أن يقال هناك أن العقل يرى أن القدرة الشك فيها منجز ليس معذرا. وأما بناء على أن القدرة شرط في فعلية التكليف كما هو مبنى المرزا مثلا، فإن المرزا يرى أن الخطابات مقيدة لبان بالقدرة، بحيث لا إطلاق للخطاب لموارد العاجز، والقدرة شرط في التكليف، في فعلية التكليف. من جملة قيود الموضوع أو من جملة الشروط العامة القدرة عند المرجع، والشروط شروط في التكليف لا في المنجزية العقلية. حينئذ الشك في القدرة يرجع بحسب هذه الضابطة إلى الشك في الطرف الأول من الأطراف الثلاثة، الشك في الشروط العامة كالشك في البلوغ. الشك في القدرة يصبح كالشك في البلوغ، كالشك في الاستطاعة التي من شروط التكليف في باب الحاجة الخاصة، ذاك شرط خاص هذا شرط عام. وطبقا لهذه الضابطة ينبغي أن يجرى فيه براءة. حينما يشك الإنسان أنه يتمكن من الصلاة من قيام أو لا يتمكن، لابد أن يجري البراءة، أن يمكنه أن يجري البراءة، مع أن فتوى الفقهاء في هذه الموارد، في موارد الشك في القدرة، الاحتياط. يقولون المكلف لا يمكن أن يقول لأنني لا أدري هل أستطيع أن أقوم أن أصلي عن قيام أو لا، إذن فأصلي عن جلوس. لابد بلي حتى المرزاء موارد الشك في القدرة مجرى لإصالة الاحتياط عندهم، وهم دائما حينما يصلون في مورد من التفريعات إلى ما يكون الشك في شك في القدرة، يقولون لابد في من الاحتياط، المكلف لابد أن يذهب ويحتاط ويقطع بأنه لا يتمكن. أما لمجرد احتمال أنه لو قام على للفعل لما تمكن من الفعل، هذا لا يبرر ولا يجوز له أن يجلس ولا يقوم ولا يجرب أنه هل هو متمكن أو ليس متمكنا. حينئذ هذا يكون نقضا بحسب الحقيقة على هذا الضابط، هذا الميزان، بناء على مسلك المرزا قدس سره. لابد حينئذ من بيان وجه حينئذ أنه لماذا هنا لا تجري البراءة، وهذا بحث ثبوتي. ثالثا يبحث بعنوان نقض على ميزان المرزا، أخرى يبحث في أنه في نفسه كيف لم يجري القائلون بالبراءة العقلية والشرعية، كيف لم يجروا البراءتين أو البراءة الشرعية على الأقل في موارد الشك في القدرة، مع أن هذا أيضا من الشك في التكليف بحسب الحقيقة. البراءة العقلية خب سهل أمرها باعتبار أنها حكم العقلي، لعل هؤلاء يقولون العقل لا يحكم بالبراءة، إذ لا قاعدة للبراءة العقلية أساسا. تبقى البراءة الشرعية، لماذا لم يتمسكوا بإطلاقات أدلة البراءة الشرعية في موارد الشك بالقدرة، بناء على أن القدرة دخيلة وقيد في فعلية التكليف، شرط من الشرائط التي ربط التكليف به، بحيث مع الشك في القدرة يشك في التكليف، لا أن التكليف مطلق يشمل موارد العجز أيضا، لكن عدم القدرة رافع للتنجيز كما يقول بعض الفقهاء وبعض الأصوليين. حينئذ بأي سبب رفع الأصوليون القائلون بجريان البراءة على الأقل الشرعية في الشبهات في التكليف، هنا رفعوا اليد عن جريان البراءة. هذا بحث في نفسه جليل مفيد، لكن لم يبحثه الأصوليون، كان ينبغي أن يبحثون، نحن بحثناه في هامش الكتاب، يمكنكم المراجعة عليه. وبعد هذا توجد هناك تصويرات لكيفية أخذ الطبيعة في متعلق الحكم، يأتي إن شاء الله.